اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت الله الأول الأبدي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسبحانك من أحد فرد صمد. إياك نعبد ولك نسجد ولك نصلي وإليك نحفد، لا إله إلا أنت، بعثت إلينا خير خلقك وأكرم عبادك، عليك سيدنا المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فبوأتنا به وبوأت هذه الأمة منازل الكرامة لديك، فجعلتهم خير أمة أخرجت للناس من بين جميع الأمم. فلك الحمد يا من بعثت إلينا هذا العبد الأكرم ذا الجاه الأفخم والمقام الأعظم سيدنا محمد، وعلى صلي وسلم وبارك عليه أبدا سرمدا، وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون في هذا المسجد المبارك في هذه الساعة الكريمة، إننا بين يدي المولى الرحمن نتلقى فائضات الامتنان وننصت إلى دلالات الوحي والقرآن وبيان سيد الأكوان المبعوث بالرحمة للإنس والجان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله. ولقد حمل من الخصائص ما لم يحمله سواه من عباد الله تبارك وتعالى، ولقد بث الله في الكتب المنزلة شؤون خصائص هذا النبي المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رأت وأدركت البصائر والأرباب والأرواح لأولي الفهم عن الله تبارك وتعالى محبة الله تبارك وتعالى الثناءه على عبده المجتبى محمد ونشره ذلك في الكتب المنزلة، علموا وأيقنوا أن من أعلى ما يحبه ربهم الثناء على هذا المصطفى والمدح لهذا المجتبى، فتقربوا إلى الله بذلك فحازوا به منازل ورتبا. ولقد صدر الحكم في دولة القرآن والحق والهدى بإهدار دم امرئ استحق أن يهدر دمه، فما كان إلا المدح عصمته وسبب إنقاذه وتحويله من مهدر دم إلى مكرم ببردة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلكم كعب بن زهير الذي صار صحابيا جليلا يتنافس الناس على ما حظي به من مكان بردة رسول الله لديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان قد أهدر دمه وأمر بقتله. وبلغه الخبر فجاء في الليل إلى المدينة وصبح الفجر، فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنشأ يقول: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى. مقبول إلى أن قال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند. فقال له رسول الله: بل من سيوف الله. فقال: مهند من سيوف الله مسلول. فأخذ بردته ورماه بها، فأخذ بردة النبي، فهل يجرؤ أحد أن يقتله بعد الآن؟ أو يجرؤ أحد أن يقرب منه؟ وتحول من مهدر دم بمدح رسول الله إلى مكرم محترم بين الصحابة الكرام، وهو الذي يقول في قصيدته تلك: نبئت أن رسول الله أوعدني. أي بركة الول عفو عند رسول الله مامول، يؤمل العفو عند بحر الكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتولى الله الثناء عليها. أنتم سمعتم الآيات الكريمات، الله تعالى في ضمن مدحه نفسه، ومن أحق بالمدحة من الله وحمده لنفسه وثناء على عظمته، في وسط ذلك يذكر المنة على محمد والثناء عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، تعاظم، جل، كبر، اعتلى، من هذا يا رب؟ قال أنا. أنت من؟ الذي أنزل القرآن على هذا، اللي نزلت القرآن على هذا الإنسان. فانظر إلى مزجه، مدحه بمدح رسوله، دخل مدح رسوله وسط ثناء على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون، أي هذا العبد المنزل عليه القرآن، للعالمين نذيرا. صاحب الخصوصية، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: وبعثت إلى الخلق كافة. يا ربي صل على المصطفى المبعث المبعوث رحمة للعالمين. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تعاظم، تقدس، تعالى. هذا معنى تبارك، تنزه وتقدس وتعالى وعظم. من هو؟ الله. الله، وما وصف الله؟ الذي نزل الفرقان على عبده. فذكر في تمجيده وتعظيمه تعالى مرتبة إنزال القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان، الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده. ولقد علم أولو الألباب أن العبودية لله تبارك وتعالى غاية عز كل عبد من أهل الأرض والسماء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بل بذلك يفتخرون. فوصفه الله بالعبدية في أعظم المراتب وأشرف المنازل. منزلة التنزيل للقرآن، نزل الفرقان على عبده. منزلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. وعبد هذا الذي نكرر من شعاراتنا أهل الملة في كل عيد: ونصر عبده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وعز جنده، ونصر عبده. من عبد هذا؟ وأنا عبده، وأنت عبده، وإبراهيم عبده، وموسى عبده، كلهم عبيده. إيه؟ كلهم عبيده، لكن هذا عبد مميز، هذا عبد مخصص. هذا إذا أطلق على الرحمن عبده، أول واحد ينصرف إليه قبل كل أحد. نزل الفرقان على عبده، ونصر عبده سبحانه وتعالى، عبده محمدا، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نزل الفرقان على عبده، وكان من ما نزل من هذا القرآن آية لما سمعها بعض اليهود قال: لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال سيدنا عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت، أي وقت نزلت. نزلت في يوم الجمعة، يوم عرفة، والنبي بعرفة، يوم عيدنا أو يوم عيد لنا. نزلت آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 100,000 و24,000 من الصحابة الإنس، من الصحابة الإنس وحدهم حضروا في يوم عرفة. 124,000 هؤلاء الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وخطب على ناقته القصوى فسمعه 100,000 كلهم، و24,000 كلهم، وكان يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، صلوات ربي وسلامه عليه. حتى عند النساء وسط خيامهن يسمعن صوت رسول الله كأنه بينهن وسط الخيام. فكان على ناقته يبلغ ويؤدي الرسالة ويؤدي الأمانة ويبين الطريقة ويوضح الشريعة، وبينما هو كذلك إذ الوحي ينزل عليه، ومن ثقل الوحي ثقل على الناقة فوقعت على الأرض وبركت حتى فتر الوحي، فلما فتر الوحي وارتفع قامت فتلاها عليهم رسول الله طرية من فمه الشريف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن خوطب بها الأمة على العموم فالحاضرون في ذاك المحضر أخص من خوطب بهذا، فكل منهم مقصود بهذه الآية على وجه الخصوص. فماذا يستطيع الأمة بعقولها بعد ذلك على ممر الأعصار أن يتصوروا أو يظنوا أو يعتقدوا عن قوم الله خاطبهم بأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وفي خطابه بأكملت لكم دينكم إشارة يفهم العقول أن أزكى أمتي هذه أصحاب رسول الله. أكملت لكم دينكم، وإنما دين الإنسان حاله فيما يدين به الله، ليس الإسلام هو في حد ذاته دين الإسلام. الإسلام في حد ذاته دين الله العظيم الذي لا يقبل غيره، لكن ديني أنا نصيبي من الإسلام. فمعنى دين الإسلام نصيبي من الإسلام هو ديني. الله يقول نصيب كل واحد منكم مكمل، أكملت لكم دينكم. فالصحابة أزكى الأمة وأكملهم دينا، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحينها أعلن صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد أيس أن يعبد، وأن الكفار أيسوا من دين الله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه: ولئن وقف أمام ظهور الحقيقة بعض عقليات الكفار في الزمان الأول فيئسوا، فإن الطمع يعاود قوما من الكفار ابتلاهم الله بمحبة نشر الفساد والشر وإغواء الناس والإضرار بالناس. الله جبل الحياة الدنيا على هذا، هذا يحب ينفع وهذا يحب يضر، هذا مولع بنشر الخير وهذا مولع بنشر الشر، وهذا قابع في نفسه لا له دعي في الخير ولا له رغبة في نشر شر، وجالس سلبي مثل يعيش بين الناس يشبه بعض الجمادات والحيوانات المسالمة لا تخرش الناس وتنتهكهم ولا تنفعهم بالركوب ولا بالحلب ولا بطعم اللحم ولا غير ذلك. بعض الناس يعيش هكذا هذه العيشة، ولكن فريقا من الناس يطبعه الله تعالى ويهديه إلى محبة نشر الخير وإلى نفع الأمة بما يقدر. وأناس في كل زمان يسلط الله على قلوبهم أن يكونوا من بغاة الشر وبغاة نفسه، همتهم وأمانيهم في الحياة الإفساد الإضلال الإغواء، قطع الناس عن طريق الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جعلهم الله تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الإنسان الذي خلقت ضعيفا ليس لك إلا اللطيف الذي خلقك، فاحذر أن تغتر بنفسك أو تغتر بقوتك أو تغتر بفكرك أو تغتر بشيء مما حواليك، فإن قوما استندوا على قوى مادية، قوم استندوا على كثرة عدد من عشائر أو قبائل أو جنود، وقوم اعتمدوا على قوانين وضعت ونظمت للناس وأمروا بالسير عليها. والكل لو تأملت حياة البشرية آلوا إلى الخسران وآلوا إلى الأتعاب وآلوا إلى الندامة، ولكن من عهد آدم إلى اليوم ما ظفر بحقيقة السعادة إلا من خضع لمنهج الله، إلا من تذلل لعظمة الله، إلا من وافق شرائع الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحسن استنادك إلى الرب الكريم، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. من نزل الفرقان عليهم يجب أن يكونوا على مثل هذا الذوق الرفيع وهذا الإدراك العلي البديع، إدراك التحرر من رق الكائنات والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، ليتصلوا بعبده أقوى اتصال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يا رب صل على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، وعلينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، على عبده. وأنت بتحررك من الرق لسوى الله وتقويم عبوديتك لله تتصل بعبده هذا. وانظر إلى حبل الاتصال القائم على هذا الأساس في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعندئذ تحظى بحقيقة الإيمان بالاتصال بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخضوعك لما جاء به. الله. مع أن بعض الذين أسلموا قريبا، كان أحدهم من أصل فرنسي مر قبل أيام علينا، فكان يذكر أن من جملة ما حمله على الفكر في الإسلام والاعتناق له بعد ذلك ما رأى من آثار عظمة محمد، وقال: تأملت كتب التاريخ والذين برزوا فيها، وعاصرت بعض الثورات والاتجاهات التي قامت في عصورنا، وذكر ما حصل في بعض الغرب وبعض الشرق، وبروز أقوام بمناهج وبأنظمة، ويقولون أنهم بيصلحون أحوال الناس، ومن جملة ذلك من ظهر في شرق الأرض في روسيا وغيره، من ظهر في غربها. فوجدت الكل ما تمر الأزمنة القليلة إلا يبدون تتماوت ذكرهم وحيوية التعلق بهم وتظهر معايبهم، لكن لمحمد 1400 سنة ذكره قوي وأثر المتعلقين به راسخ ويزداد انتشار ذكر اسمه. قلت: إيش هذا الإنسان هذا؟ ليه ما هو مثل غيره؟ ليش غير يظهرون بدول، يظهرون بحروب، يظهرون بمصانع، يظهرون باتجاهات، يظهرون بأفكار، ثم يتلاشون ينقصون تبادر، يجي غيرهم يمسك غلط روح، يجي ثاني يجي ثالث. لكن هذا تعدي 100 سنة 200 سنة 300 سنة محمد، والاستناد إليه وإلى عجيب الاكتشافات والاختراعات في العالم ماشي منها إلا موافق لما جاء بمحمد ومؤيد لما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. من محمد إذن هذا؟ فكان ذلك مما حمله على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ومع هذا فكم من الجهد مبذول لإخراج عظمة محمد الرسول من قلوب المؤمنين به، برامج معقودة لذلك، ربما بعضها في بيوت بعضنا لكنه ما يشعر بذلك، وصلت إلى بيوت المسلمين، هدفها زعزعة التعظيم لمحمد، الرابطة بين المسلمين وبين رسولهم لتضعف ولتتفكك. وربما هذا البرنامج واصل وسط دارك سواء عبر التلفاز أو عبر الإنترنت وأنت من الغافلين. ربما سقيت بكاس غفلة النظرة الخاطئة إلى الحرية ومعناها، وألقي إليك أن مظهر التقدم ألا تتحجر ولا تضيق ولا تشدد. نعم والله، ما نشدد فيما يسر الله ولا فيما خفف الله. وهل معنى ذلك أن نتهاون ونتساهل فيما أمرنا الله بالاهتمام به والانتباه منه؟ لا والله، ولكنه منهج الوسط الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، فبذلت في ذلك خطط وأقيمت برامج كثيرة لزعزعة ثقة المسلمين بربهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بسندهم إليه من العلماء والصلحاء والأخيار في مجتمعاتهم وفي تاريخهم. والحق تبارك وتعالى جعل أهل الإسلام من عهد آدم إلى آخر من تقبض روحه من المؤمنين آخر الزمان على وتيرة واحدة في ولاء الأنبياء والصالحين والصالحين والصديقين وتعظيمهم، وإخراج معنى القدوة من كل ما خرج عن دائرة هؤلاء ليكون القدوة هؤلاء وحدهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما يمكن يتحول عند المربى بتربية هذا الفرقان الذي نزل على هذا العبد في يوم من الأيام أن شيئا من شؤون الحياة القدوة فيه ما هو رسول الله ولا المرسلين ولا الصالحين ولا الأولياء، إلا ما واحد نصراني واحد يقول هذا ما لا يكون وهذا ما لا يصلح بحال قط. شؤون حياتنا خالقها جعل قدوتنا فيها هؤلاء الذين انتخبهم، فمن انتخب لك غيرهم؟ هؤلاء الله انتخبهم، خالق الحياة انتخبهم لنا ليكونوا لنا القدوة. إن تعاملنا، إن تكلمنا، إن لبسنا، إن بايعنا، إن شرينا، إن صنعنا، إن زرعنا، إن هندسنا، إن اكتشفنا، إن بحثنا في الأرض، إن اخترقنا الهواء في السماء، هم القدوة لنا. منهجهم وطريقتهم وأوامرهم لأنها منهج خالق الأرض والسماء والهواء والبحر والأرض والتراب والحجر وكل ما في الكون وما اشتمل عليه جل جلاله وتعالى في علاء: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا ترى أنها اتخذت قدوات غير من غير دائرة الأنبياء والمرسلين والصديقين والمقربين أمثال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ قال الله: والذين اتبعوهم، جعلهم قدوة لمن بعدهم إلى يوم القيامة. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنا أكسب رضا الله باتباعي أبا بكر، باتباعي لأبي بكر، باتباعي لعمر، باتباعي لعثمان، باتباعي لعلي بن أبي طالب، باتباعي للحسن بن علي، باتباعي للحسين بن علي، باتباعي لسعد بن معاذ، باتباعي لسعد بن عبادة، باتباعي للسبعين الذين بايعوا رسول الله عند العقبة في مكة المكرمة بل في منى أيام البيعة العقبة الأولى والثانية، كانوا سبعين منهم. أنا باتباع هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أنا باتباع لهم أكسب رضوان الله، أكسب رضوان الله، لكن بأن أحول القدوة في لباس، في مسلك، في معاملة. واحد مغضوب عليه من قبل الله، مطرود من عند الله، فإيش أكسب باتباعه؟ هؤلاء أكسب باتباعهم رضوان الله. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: إذن فوجب أن نحافظ على قدوتنا الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى لنا قدوة، ونربي أجيالنا وأبناءنا على ذلك مرتبطين بالصالحين والأخير، طالبين أن نكون في معية أهل الصدق الذين أرشدنا الله إلى أن نكون في معيتهم في خطاب إيانا وسط هذا الفرقان المنزل على سيدنا محمد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عند تعلق القلوب بالصادقين ومحبة الاطلاع على سيرهم وأخبارهم والمجانسة لهم والمشابهة لهم تكون المعية لهم، فيحصل تحقيق الامتثال الأمر الرباني بتقوى الله وكونوا مع الصادقين، ويؤدي ذلك لأن نحشر في زمرتهم. فالله يحيي تعلق القلوب بالصادقين وبأهل الصدق من العباد المقربين. في أبنائنا اليوم من لا يعرف قط باهتمام سيرة واحد من مظاهر الصدق في الأمة من عهد الصحابة إلى هذه الأيام، سمع كلام في بعض فصول المدرسة عابر وعدى على ذهنه، وسمع بعض الأيام وهو مار في طريقه إلى جالس في مسجد بعض الكلمات مرت على ذهنه هكذا، ولا لقلبه تعلق بأهل الصدق هؤلاء ولا محبة للتشبه بهم والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، فماذا ترى هذه التربية؟ أما هذا انحطاط؟ انحطاط في واقع هذه الأمة، انحطاط في مسارها، في سيرها، في وعيها من هي. يجهلون بأنفسهم ليستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا حدثوا عن مناهج تتعلق بحقوق الإنسان، بحقوق المرأة، أحيانا ما يستحون حتى يريدون يتكلموا على الحيوان والرفق بالحيوان، نقول الذي ما سلم منه الناس كيف تسلم منه الحيوانات. لكن أحيانا في بعض المسارات تكريم لبعض الحيوانات يفوق الوصف، ولكن سفك لدماء بني آدم الأبرياء والأطفال والنساء، ماذا ترى في هذه الحضارة؟ تبهرك، تعجبك. هذا غاية الانحطاط، هذا غاية السقوط. وتريد تستبدل منهج رباني بمنهج هؤلاء الذين يكرم أحدهم الكلب ويوصي بالوصايا اللي في أمواله أن تكون للكلب، هو ما يسخى بأموال أحيان لأخيه ولا لابنه أو لبنته، ولكن بحسب القانون يوصي أن تصرف الثروة بالمليارات للكلب، والقانون يحمي هذه الحقوق، والقانون الذي يحمي هذه الحقوق كسر بيوت الناس ويقتل أطفالهم ويبهدل بنسائهم ويهتك أعراضهم. فاشترى هذا القانون، والله حضارة ممتازة تعجبك. والأهم من الكلام عن الدعايات غير الواقع والمسار الذي يسير عليه الناس في بلدانهم وأوطانهم. ولا نرى المرأة اليوم واقعة في ذل ومهانة وترد كما هي في دول دعوة التقدم اليوم. تبرجت وخرجت من البيت، فهل تحققت لها العزة والكرامة؟ ما صارت قيمتها؟ ما صار موقفها في الحياة؟ ما صارت نظرة المجتمع إليها؟ امتلأت دور العجائز بالنساء أكثر من غير النساء، الأمهات اللاتي لهن بنين وحفدة مرميات في دور العجزة، لا تجد في ذاك المجتمع من يحنو عليها ولا من يعطف عليها ولا من يكرمها. لكن في مجتمعات الإسلام كلما تقدم سن المرأة قامت هالة من الإجلال لها، كان أبناء وحدهم يعظمونها، صار أبناء وبنات أبناء أبناء وأبناء بنات وبنات أبناء وأبناء وبنات بنات، وإذا بها في محل التعظيم من الصغير والكبير يتسابقون لبرها وللإحسان إليها بحكم الشريعة الغراء. فلا والله ما وجد أرفق بمرأة ولا برجل من منهج رب المرأة ورب الرجل، لكنها الدعاوي. وانتهت الدعاوي إلى أنه قبل حوالي 3 سنين الثلة من الصنف المبتلى بنشر الشر والفساد يطالبون باستصدار قوانين على حكومات المسلمين تفسح المجال والحرية للمراهقين والمراهقات. فسرها، تعرف تفسرها؟ يقولوا ليش أنتم ما أنتم منحطين مثلنا؟ ما شفت فرعون يقول لقومه أنا أقتل موسى هذا ليش؟ قال حتى لا يبدل دينكم ولا يظهر في الأرض الفساد. هو موسى الذي جاب العبودية لله يفسد الناس، ولا أنت يا مدعي الربوبية كذب يا مقتل يا سفاك يا سفاح للدماء يا متكبر على الخلق، أنت اللي بتصلح موسى وموسى اللي جاب الفساد ولا أنت؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، يقول فرعون أنا فزعان عليكم. إيش لا ليش فزعان علينا؟ قال يعني يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. كذلك هؤلاء يقولون نحن فزعانين على أبناء المسلمين، إيش في؟ والأعراف حقهم والتقاليد، وفي الحقيقة الدين يكبح دماء الناشئين والناشئات. الله، ايوه وانتوا تفسحوا لهم مساكين ربهم ما عرف يرحمهم ونبيهم ما عرف ينظم لهم، حتى جيتوا اليوم تريدون تفسدونهم، انتم تصلحونهم او تفسدونهم. الخائفين علينا من ديننا، ليش؟ من كان ما نفسد، نفسد نحن ولا انتم؟ كم نسبة جرائم الفساد في الاسبوع بين دولكم الراقية وبين المجتمع الإسلامي ككل؟ لو جمعنا حوادث الجرائم التي تحصل في انتهاك الأعراض أو في الاغتصاب وحده أو في قتل النساء بين العالم الإسلامي كله وما يحصل في دولة واحدة من دول التقدم، لوجدنا أن الذي يحصل في يوم يفوق الذي يحصل في سنة وسنتين في العالم الإسلامي. الله، وأنتم تريدون نحن هكذا نصلح كماكم؟ هو هذا الصلاح الذي عندكم؟ تريدون أن ننحط وننزل إلى هناك؟ فيأتونها بأمثال هذه الألقاب وهذه المسميات. وهل عند صاحب العقل من البشر حرية أكبر من أن يسمو عن أن يوسر لشهواته ودنياه ولأي أحد في الكون من صغير وكبير ويكون عبدا لواحد أحد فرد صمد؟ هذه غايات الحرية ونهايات الكرامة للبشرية. لمن عقل ووعى نزل الفرقان على عبده. يا رسول الله، جلوسك على الأرض، أكلك على الأرض، وتجلس هذه المجالس، إما جالس مفترش في الصلاة أو جالس رافع إحدى رجليه وجالس على الأخرى أو جالس مثل المستوفز الذي يقوم، يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إنما أنا عبد، صلى الله عليك يا خير عبد ويا أكرم عبد على المعبود. إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ولذا وجدنا أعمال الحج كلها تذكر الناس العبودية لله والصلة بأهل القرب من الله تبارك وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم حجرة قام عليها الخليل إبراهيم، جعلها الله من الآيات البينات. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يطوفون بالكعبة، وبعد الطواف بالكعبة يسعون بين الصفا والمروة عبودية لله تبارك وتعالى. فكما أنه صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام عبودية لله فطاف بالبيت الحرام وقبل الحجر الأسود عبودية لله، وطاف بين الصفا والمروة ساعيا عبودية لله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وحرص على الشرب من ماء زمزم، وكان يرسل إلى مكة وهو في المدينة نبعث إلي من ماء زمزم، حتى أرسل إليه بقربتين من ماء زمزم فتركها عنده في حجره معتنيا بها، إذا جاءه مريض يطلب الدعاء أفرغ له من ماء زمزم فقرأ عليه وناوله إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظم معاني وصفيته وعبوديته للرب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وتعظيمه لما عظم الله جل جلاله وتعالى في علاه. ويوم أقبل في فتح مكة على تلك الأحجار وهي مثبتة بالحديد في الكعبة 360 صنم وبيده العود يشير إليها، كلما أشار إلى واحد انكب على وجهه فسقط وتكسر، فكانت مثبتة بالرصاص وتحركها إيماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم برمحه يقول هكذا فينكب ويخرج كل شيء. وأكمل وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم إنه بقي بعض أصنامهم مثبت في مكان مرتفع على الكعبة، فرأى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرجه، قال لسيدنا علي: تعال نخرج الصنم. فجلس قال: طلع على ظهر يا رسول الله تنال الصنم فأنزله. فبدأ يضع رجله عليه فتقول عليه ما قدر، فضحك صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقوى على حمل النبوة يعني إذا ما تقدر. جلس قال: اطلع على ظهري، خرج الصنم. قال: اطلع على الكتف. قال سيدنا علي: فعلوت، فلما وقعت على كتفيه رأيت نفسي لو أردت أن أتناول القمر لتناولته بيدي في تلك الساعة وأنا على كتفي رسول الله، قال: لو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته. فأخرج الصنم من مكانه وكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت الكعبة ذكريات، وما فيها ذكريات، ذكريات لآدم ومن بعد من النبيين، ثم ذكرى لإبراهيم الخليل، ثم ذكرى لسيد الكل وإمام الكل محمد المصطفى، الذي قال الله عند إقسام بالبلد الأمين مكة، البلد الأمين لما أقسم بها في القرآن ذكر حيثية في القسم، قال: أنت يا حبيبنا حال بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أنت موجود في هذا البلد المقدس فأنا أقسم به. يقول الله تعالى: حلف بالله سبحانه وتعالى، حلف الله بالبلد وجعل الحيثية حلول نبيه بتلك البلد. فما أشرف محمد عند رب البلد صلى الله عليه وعلى آله. يقيم الحق تبارك وتعالى بما شرع لنا من أنواع العبادات وبما أنزل في هذا الكتاب من الآيات البينات، يقيم فينا شعور العبودية ليبقى التفاعل بين مشاعرنا وبين حقيقة عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى. فبالصلة بيننا وبين الكتاب العزيز نرى وجوب تعظيمه واحترامه، حتى ميز من بين جميع الكتب ألا يمسه منا إلا طاهر، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كتبه: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وعليه حمل الجمهور قول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كان ذلك مظهرا من مظاهر التعظيم للكتاب، تنمية لعبوديتنا لمنزل الكتاب جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك جاءت اجتهادات العلماء بالنسبة للصبيان، هل يجوز لأحدهم حمله لأجل الدراسة فيه؟ أما غير المميزين فلا يجوز تمكينهم من آيات الكتاب ولا من حمل مصحف قط، ولكن من ميز وعقل وتعلم القراءة والكتابة فيريد أن يدرس في القرآن قبل بلوغه جاز له أن يحمل ذلك على ما انتهى إليه اجتهاد الإمام الشافعي ومن وافقه. أما البالغون فسواء للدراسة أو لغير الدراسة لا يجوز لأحد منهم أن يحمل المصحف إلا وهو على الطهارة، تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى وتمجيدا وتفخيما لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ألا ترى أن العجب بعد ذلك يتساهل في بعض المدارس بنقض عروة هذه التربية؟ فين؟ في وزارة التربية. كيف وزارة التربية؟ يقول لك: بعد عظمة القرآن من قلبك، هذا تربية؟ هذا هذا يرجع تربية، انقلب الباء دال ما عاد هو تربية. ما عليك، احمل القرآن بلا وضوء. بنت حايضة في الثانوية قال ما عليك، فتوى ما ادري منين جت، من اي مخزن، من اي دكان، من عند من، وهي حايض وتحمل المصحف وتقرا بلا فهارة. يعني حل عروة تعظيم كتاب الله من القلب، هذا يصير مثل الجريدة ومثل غيره، بضوء ولا بلا وضوء. الله تعالى ميزه وخصصه بالخصوصية وجعله المهيمن على جميع الكتب المنزلة، الذي يتعبد بتلاوته وسط الصلاة ويقرأ، وكلام غير الله تعالى وغير ذكره، بغير ذكره وبغير دعاء يبطل الصلاة إلا هذا القرآن المنزل من حضرته جل جلاله وتعالى. فلا يجب أن تبقى بيننا هيبته وإكرامه وإجلاله. لا نمسه إلا على الطهارة، لا نمسه إلا على التعظيم. قراءته لغير الجنوب والحائض من دون مس جائزة بغير وضوء بالحدث الأصغر، أما مع الحدث الأكبر ولا قراءة من دون مس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض، لا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض. فحرم على الجنوب وعلى الحائض أن يقرأوا شيء من القرآن بنية تلاوة القرآن، والقصد أن يظل في القلوب تعظيم هذا الكتاب وإجلاله. ولذا كان بعض الصحابة وبعض التابعين إذا نول مصحف قام واستلم المصحف قائما إجلالا لتعظيم لقول القرآن كلام الرحمن جل جلاله. وإذا سلم إلى عكرمة بعد إيمانه ويقينه وشرب كأس المحبة لله ولرسوله والتعظيم لدين الله، كان إذا نول المصحف حمل المصحف فقال كلام ربي كلام ربي، يضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي، فيقع مغشيا عليه من تعظيمه لكتاب الله تبارك وتعالى. ويوم كانوا كذلك حرسهم الله بالقرآن وعظمهم بالقرآن وخضعت لهم الرقاب وذلت. ويوم أهانوا كلام ربهم وأهانوا تعاليمه، هانوا لعدوهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف والأمر كما سمعتم في قصة خالد بن الوليد، هذا الذي أسلم في أيام صلح الحديبية ثم سماه رسول الله سيفا من سيوف الله في تعظيمه لكتاب الله وتعظيمه لاسم الله. في بعض جهاده وغزواته يقف أمام جماعة من الكفار، تجي لهم فكرة يحطونها عرقلة على الدين. إيش معهم؟ قالوا أنتوا تقولون إحنا من عند محمد هذا تقولون أن الله على كل شيء قدير وبيد الأمر كله، ولا نعم؟ فأرادوا أن يخالفوا سنة الله في الكون. إيش معكم؟ قالوا بس إذا كان هكذا هذا سم من النوع الحاد القاطع، تشرب يا خالي؟ هات اسم ربك هذا اللي تقول أنه قدر على كل شيء، هذا أمر مخالف لسنة الله، الأمر خالد. لكن خالد لما رأى هذا الموقف يتطلب منه أن يخرج العادة، قال تسلمون تدخلون في دين ربي إن شربت هذا السم أمامكم ثم لم يصبني شيء؟ قالوا هذا من أقطع السم عندنا، من شربه يموت في اليوم نفسه. فإن تشرب هذا وتبقى طول اليوم ما أنت حي نسلم منهم. قال هات اسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بلع السم ولم يؤثر فيه. خالد وغير هاي قال أثر في القوم وعجب، قال ايش هذول جاوا من أين هؤلاء؟ خارج نطاق الأسباب والتراتيب الكونية، بقوة تعظيمه وإجلاله فرق العادة بقوة يقين سيدنا خالد بن الوليد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هكذا كان سيف الله، حتى كان يوما في معركة وإذا بالقلنسوة في العمامة تسقط عليه العمامة على القلنسوة، يخرج من على الفرس يدخل بين القوم جيش الكفار إلى أن يحملها يردها ويرجع، يرقبه بعض المسلمين قالوا يا خالد تودي بنفسك إلى الهلكة تدخل بينهم هكذا؟ قال اسمع، وسط القلنسوة شعرة لرسول الله، قال في هنا شعرة من شعر محمد، لا أدعها تحت أقدام المشركين، والله لو لم أصل إليها إلا أن أقطع قطعة قطعة لوصلت، اللي يقطعوني قطعة قطعة في إكرام شعرة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر هذا التعظيم، سر هذا الإجلال لكتاب الله لرسول الله لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي ودعهم عليها في حجة الوداع. تعرف حجة الوداع؟
ودع أمته بين لها وجه الحق والصواب، فكان مما ودع أمته عليه تعظيم الآثار والتبرك بالآثار. ولما رجع من عرفة وواصل إلى مزدلفة وبات فيها وأذن للضعفاء والنساء والأطفال ومن عليه عمل في منى أو في مكة أن يتركوا المبيت ويذهبوا وتقدموا، فأمر بتقديمهم إلى منى وإلى مكة من رحمته صلى الله عليه وسلم ويسر شريعته وبقية، حتى بات في مزدلفة وصلى الناس الفجر، ثم نفر صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى فقصد جمرة العقبة فرمى بسبع حصيات، ثم دعا بالجمال التي ساقها هديا كملت 100، منها ما ساقها معه من المدينة ومنها ما أمر سيدنا علي أن يحضرها له، فكان في اليمن فأحضرها له فكملت 100 ناقة، فصفت له وتناول المدية بيده الشريفة فكان ينحرها واحدة بعد الثانية وهي تتسابق إليه حتى أكمل 63 بدنا. يقول أهل السيرة كانت تمد أعناقها إليه تتقدم تتسابق صلى الله عليه وسلم، فأكمل 63، قال تعالي علي خذ المدية أكمل عني ما بقي، ثم أمر بقطعة من كل واحدة، فأمر أن يطبخ فقسمه على أمهات المؤمنين وأهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن نحر جاء إلى الحلاقة، أمر الحلاق أن يحلق، فحلق الشق الأيمن، فكب الناس عليه يريدون من هذا الشعر، فما رأى في تعلق القلوب بهذه الآثار وثنية ولا جاهلية ولا مخالفة للإيمان ولا اليقين، بنفسه في حجة الوداع أمر من يوزعه عليه، قال وزعوا، فوزعوا شعره الكريم، فكان الرجل تصيبه شعرتان ورجل تصيبه شعرة واحدة، ووزع وحلق النصف الثاني أعطى الحلاق قال أنت لك وزعه، قام الحلاق وأكبوا عليهم حتى ما عاد خلوا له إلا كماهم ثلاث شعرات وهكذا، فتوزع في الصحابة على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها كان خطابه العظيم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الله يا صاحب هذه النبوة والرسالة، اليوم أمتك يغرى بعضهم ببعض، يقتل بعضهم بأيدي بعض، ويدفع بعضهم لمعاداة بعض، فعسى الله أن ينقذهم ببلاغك هذا يصل إلى قلوبهم، فلا يضيع لكافر ولا لفاجر ولا لصاحب فهم خاطئ يعادي بذلك أخاه ويعادي بذلك جاره، ويكون سببا لتفرقة المسلمين ولضرب بعضهم ببعض، فما عملوا لكم في إخوانكم سواء في أفغانستان أو في العراق اليوم، وكلما تمكنوا من بعث هذا الشر بين المسلمين فلن يتردد من يبغض المسلمين أن يثير هذا الشر بأي وسيلة من الوسائل، فحاموا على دينكم إنكم تحملون حتى لعدوكم إرادة الخير، فكيف تحملون الشر لبعضكم البعض؟ جعلنا الله ممن وعى عن رسول الله بلاغة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله، قال اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فصلى الله على المبلغ مؤدي الأمانة ومبين الرسالة على خير الوجوه، ورزقنا حسن الاهتداء به وحسن الاهتداء بهديه، ورزقنا الاستنانة بسنته. اللهم يا من بعثته إلينا بالرحمة اجعلنا ممن اقتفى هديه، وممن استنى بسنته، وممن سار على طريقته، واملأ قلوبنا بمحبته حتى نمسي ونصبح وأنت ورسولك هذا أحب إلينا مما سواكما يا أرحم الراحمين، وحتى نتحاب فيك ونكره الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. اقبل جمعنا هذا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا من جمعتنا على التذكر اجعلنا ممن تبصر، واجعلنا ممن نورته فتنور، واجعلنا ممن ادكر واعتبر، واجعلنا ممن استعد للأخر، واجعلنا ممن تهيأ لأشرف مستقر. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا من محبتك ومحبة رسولك محمد وصحابته وأهل بيته وصالح عبادك ما تكتب لنا به أن تحشرنا معهم، وتجعلنا في القيامة في زمرتهم، وتوردنا مواردهم، وتحضرنا في محاضرهم، وتدخلنا معهم جناتك وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. وفعل كذلك بوالدينا، وفعل كذلك بموتانا، وفعل كذلك بأقاربنا، وفعل كذلك بذوي الحقوق علينا، وفعل كذلك بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تعرضنا لعذاب ولا فتنة، واجعلنا من أهل النفوس المطمئنة. اللهم اجمعنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب. اللهم قربنا إليك زلفى، واثبتنا عندك في أهل الصدق والوفاء. يا أكرم من يدعى، يا خير من يجيب، يا أكرم من يستجيب، يا أسخى من جاد، يا أعظم من تفضل، يا صاحب المن القديم، يا صاحب الإحسان العظيم، يا صاحب العطاء الفخيم، يا أكرم كل كريم، يا أرحم كل رحيم. يا رب العالمين ارحمنا ولا تخيب رجاءنا فيك. يا رب اجعلنا وبيوتنا كلها وما فيها ومن فيها ممن أردت سعادتهم في الدنيا والآخرة. لا تجعل لنا قدوة غير نبيك المصطفى محمد وأنبيائك والصالحين من عبادك، واجعلنا ممن اهتدى بهديهم وسار في سبيلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اكشف الغمة عن المسلمين في المشارق والمغارب، ارخي أسعارنا، غزر أمطارنا، ولي علينا خيارنا، اصرف عنا شرارنا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا إلهنا وسيدنا بالمسلمين لاوى وضنك وشدة وجهد وعاهات نزلت، اللهم فاكشفها ولا تدعها بذلك مسخرة لذوي الأغراض وذوي المطامع ممن غفل وممن كفر. اللهم لا تجعلنا عرضة ولا فتنة للقوم الظالمين ولا للقوم الكافرين، واجعلنا يا مولانا في حصونك الحصين من الشرور، وتداركنا والمسلمين، وفرج كروبنا وكروبهم أجمعين، حول أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن الأحوال، وارزقنا القبول والإقبال، وأسعدنا بما أنت أهل يا كريم يا وال. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، واجعل دعواتنا مستجابة. اللهم اطرح لنا البركة في جميع أحوالنا والشؤون، في الظهور والبطون، وإخواننا الذين عزموا على هذا الزواج بالمناسبة المقبلة علينا في اليوم المقبل والليلة المقبلة، اطرح لهم البركة في شؤونهم، اجعل لهم البركة في أحوالهم، وتولهم في ظهورهم وبطونهم، وأحي بيننا الترابط والتكافل والتساعد والتعاون على مرضاتك، واجعلنا يا مولانا من أهل التراحم وممن استوصى بالصبر واستوصى بالمرحمة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، واجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ونجنا من كل خسر في الدنيا والآخرة. أنت المسعد لا يسعد سواك، وقد استسعدناك فأسعدنا يا مسعد السعداء. يا من بيده ما خفي وما بدا، احفظ حجاج بيتك وزائري نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واقبلهم واقبل دعواتهم وتوجهاتهم، واحفظهم في ذهابهم وفي عودتهم، وردهم سالمين غانمين مقبولين، وأشركنا في دعواتهم وتوجهاتهم يا أرحم الراحمين، وعجل بتفريج كروب أهل هذه الملة في جميع الأماكن والمواطن والمحال. يا ربي ملجأنا أنت، يا ربي عيادنا أنت، يا ربي ملاذنا أنت، يا ربي ذخرنا أنت، يا ربي مستندنا أنت، يا ربي إن استند أهل الفساد في نشر فسادهم إلى قوى من قوى أهل الأرض فإنا نستند إلى قوتك يا مالك الأرض والسماء، يا خالق الأرض والسماء، يا من تحت قهره الأرض والسماء، يا من بيده الأمر كله، يا الله يا الله. قل لربك الكريم يا الله، عظم من تدعوه، عظم من تخاطبه، عظم من تناديه، إنه لا قوة شرق ولا قوة غرب، إنه رب المشارق والمغارب، إنه إله العرش العظيم، إنه رب السماوات والأرض، اسمه الله. فما أسعدك بنداء الله، لعل لك مريضا أو مرضا تريد شفاء، لعل لك حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، لعل لك كربا تريد أن ينكشف، ناد الله واسأل الله واستعن بالله واستغث الله وقل يا الله يا الله. إن صدرت من قلبك وكل كيانك فأنت سعيد بالله، استسعدناك يا الله، يناديك في قضاء كل حاجة وكشف كل شدة وتفريج كل كربة وشفاء كل مريض منا، والبركة فيما أعطيتنا فاقبلنا يا ربنا يا الله. يا سامع دعاء من دعاه، يا من يلبي نداء من ناداه، ألست أنت القائل فيما أنزلت على سيد عبادك الأواخر والأوائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما أحلاها، اشرب كاسها يا أخي المؤمن، الله قال فإني قريب، فلن تخيب من هذا القريب. يا قريب يا مجيب يا الله، أصلح هذه القلوب يا الله، نور هذه الصدور يا الله، واشرحها يا شارح الصدور يا الله. وكما جمعتنا ها هنا فاجمعنا غدا في زمرة محمد بن عبد الله يا الله. وأظلنا بظل لواء الحمد يوم يستظل به الأنبياء والمرسلون، آدم فمن دونه تحت ذاك اللواء، اجعلنا معهم تحت ذاك اللواء يا الله. لا أجد أسعد لك من أن تستحضر عظمة الذي خلقك وتناديه وتناجيه، فلا اسم أعظم من اسم الله، وما نطقت لسانك باسم أكرم من اسم الله، ولا صلح حالك بسبب اسم خير من اسم الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل له يا الله، استغيث بالله، اسأل الله، ادعو الله، ناج الله ناج الله، تذلل لله، تواضع لله، اخشع لله، اخضع لله. قل للسميع يا الله، يسمعك الله يسمعك الله يسمعك الله. قل للسميع يا الله يا الله يا الله يا الله. نظرة منك لمجمعنا وأهل مجمعنا ننصرف به، وقد كتبت لنا السعادة في الدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله. طرق بابك قبلنا الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون والمؤمنون والمقربون، فسعدوا بك، وها نحن وراءهم وعلى آثارهم، كما دعوتنا وكما أذنت لنا وكما شرعت لنا، نطرق بابك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ونستعينك ونستغيثك ونستهديك، فكن لنا ناصرا ومعينا ومؤيدا وحافظا، واكلانا بكلاءتك يا ربي كما تكلع الوليد، واحفظنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، ولا تعرض وجها من هذه الوجوان يسود يوم القيامة، ولا قلبا من هذه القلوب أن يموت يوم الطامة، ولا تعرض أحدا منا لأن يأخذ كتابه بشماله، واجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. من لحوائجنا هذه وغيرها يا ربنا، مما علمنا ومما لا نعلم، من حوائج الدنيا والبرزخ والآخرة، ليس لها إلا أنت وحدك لا شريك لك يا الله، فنقول مستعينين مستغيثين ملتجئين خاشعين خاضعين موقنين أنك تسمعنا وأنك ترانا وأنك تطلع علينا وأن بيدك أمرنا وأن إليك مرجعنا ومآلنا. نقول لك يا الله يا الله يا الله، نعم السميع القريب المجيب، فنادوه جعل لها ساعة من ساعات إسعاده وإمداده بالفضل. قولوا للرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله إذا تقابل أهل الجنة في الجنة فتذاكروا كما حكيت عنهم في كتابك، وقلت وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، اجعلنا من المشفقين يا ربي في هذه الحياة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، فها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاجعلنا ممن يتقابل في تلك الجنة يا الله. إذا قابل بعضنا بعضا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إلهنا. وفي هذه الديار في بلداننا من عمره في العشرين، ومن عمره في الثلاثين، ومن عمره في الأربعين، ومن عمره أكثر من ذلك، لم تمر عليه ساعة قط يدعوك بحضور قلب ويناديك يا الله بصدق وتوجه، قط يا الله ارحمهم، يا الله تداركهم، يا الله لا يموتون على هذا الحال، يا الله لا يختطفون من الحياة على هذا الوصف، يا الله حولهم إلى خير حال، يا الله ألحقهم بمن ناداك ودعاك وأملك ورجاك وخافك واتقاك، يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. زينت ألسنتنا بندائك يا الله، فزين قلوبنا بالحضور الدائم معك يا الله، والخشية منك والرجاء فيك يا الله، وأمتنا على كمال الإيمان واليقين، واجعل آخر كلام كل فرد منا من حياته هذه ومن دنياه هذه ومن عمره هذا لا إله إلا الله، اجعل آخر ما ينطق به كل واحد منا وهو مستحضر موقن مؤمن راغب فيما عندك معظم لشانك راغب في لقائك محبا للقائك، اجعل آخر كلامه لا إله إلا الله، ذكرنا أنت بذلك، وأمدنا أنت بالتوفيق لذلك، وأنطق أنت ألسنتنا وقلوبنا بذلك، واجعلها ختم أعمارنا يا ربي من هذه الحياة، فلا يكون آخر ما نستحضره ونتصل به ونتكلم به ونشهده إلا لا
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كلمة غالية عالية عظيمة لو وضعت في كفة والسماوات السبع الأرضون في السبع في كفة لرجحت بهن فاحفظها علينا واجعلنا من خواص أهلها وارزقنا معرفة قدرها واختم لنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد مؤسسه الإمام عمر بن علي أبي علامة ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وجميع من صلى فيه ودخله من أهل لا إله إلا الله ومن أمّ الناس فيه ومن أذن سابقا فيه ومن تردد إليه ومن أفعل فيه خيرا. اللهم اجعلنا وإياهم مشمولين بالمغفرة والرضوان والإحسان والعطاء الواسع من حضرتك يا واسع وأصلح شؤون الأمة واختم لنا بالحسنى وصل ثواب الفاتحة إلى أرواحهم وأرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا خاصة وأرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد.